إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلى آخر ما سذكر بحول الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه السورة تسمى سورة طه طه هو اسم لهذه السورة وهي من السور المكية التي نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وعدد آياتها 135 آية. وأغراض هذه السورة تناولت مسألة الاهتمام والتنويه بالقرآن الكريم والتحدي به وأيضا التنبيه على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى رسالة ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن هذه السورة تناولت أيضا بإسهاب وتفصيل قصة موسى عليه السلام مع فرعون والمآل الذي انتهى إليه أمر فرعون، مذكرة في الإجمال بأن نهاية محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صراعه مع المشركين هو نفس المآل الذي انتهى إليه موسى عليه السلام في صراعه مع فرعون، إضافة إلى التحذير من عداوة إبليس والشيطان لآدم وذريته والتحذير من شره وفتنته ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصبر والمصابرة فاصبر على ما يقولون إلى آخر ما تناولته هذه السورة الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقرأ ابن كثير وابن عامر البصري بفتح الطاء والهاء طه، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الطاء والهاء طيه، وقرأ ابن عامر البصري ابن عمرو أو أبو عمرو البصري بفتح الطاء وكسر الهاء طاهي، وقرأ نافع بفتح الطاء وإمالة الهاء الإمالة الكبرى، وهذه الإمالة الوحيدة التي هي موجودة عند ورش عن نافع رحم الله الجميع، الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى. الإمالة الكبرى في هذه الآية وحدها في قراءة وفي رواية ورش عن نافع، والإمالة الكبرى يعني تكون الحركة قريبة من الكسر، نقول في طاهي ونقول طاه يعني قريب من الكسر، فيه جزءان من الفتح جزء من الفتح وجزءان من الكسر، يعني هي كسرة ولكنها ليست كسرة كاملة، هذه معنى الإمالة الكبرى، وهي خاصة كما قلنا بورش ليس له الإمالة الكبرى إلا في هذه الكلمة وهي طه. ما قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى طه؟ ما معنى كلمة طه؟ هل هي من الحروف الأبجدية الحروف المقطعة التي افتتحت بها الصور، أم هي يعني من الكلمات التي لها معنى ولها مدلول، يعني الكلمات المفيدة؟ هل طه من الحروف الأبجدية أم من الكلمات المفيدة؟ أرجح الأقوال في تفسير هذه في مدلول طه أنها من الحروف المقطعة، من الحروف الأبجدية. فطه مثل طاسين وطاسم ميم وكفا يا عن صاد وألف لام ميم وحاميم ونون إلى آخره، فهذا هو الراجح، بدليل أن هذه الحروف أو هذان الحرفان أو هذين الحرفين الطاء والهاء جاءت مستعملة في نفس الحروف التي استعملت في فواتح السور، مثل في سورة الشعراء طا سين ميم طا، وفي سورة أيضا سورة النمل طا سين. إذن فوجود الطاء وكذا أيف كاف ها يا عن صاد وجدت الهاء مع هذه الحروف، هذا ما يدل على أن الطاها هي من كلمة طاها، ليست من الكلمات المفيدة، وإنما هي من الحروف الأبجدية التي افتتحت بها بعض الصور في القرآن الكريم كألف لام ميم وألف لام را وحاميم وإلى آخره وطاسين وطاسين ميم إلى آخره. ورأي ثاني يقول بأن الرأي الأول الحقيقة هو الأرجح ورأي ثاني يقول بأن طه هو مراد به يا رجل، طه بمعناه رجل، وأن هناك طائفة من العرب وهم عكل وبنو طيء كانوا يستعملون ويطلقون طه ويريدون به الرجل، فإذا قالوا طه معناه رجل، يا طه معناه يا رجل، كما قال الشاعر شاعرهم إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في أو كما قال يعني إن السفاهة طه في شمائلكم، إن السفاهة طه يعني إن السفاهة يا طه يعني يا رجل، إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين، هكذا قال الشاعر إن السفاهة طه في شمائلكم. قل آخر دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت أن يكون موائلا أو كما قال. إذن هؤلاء الشعراء كانوا أو هؤلاء الناس استعملوا طه بمعنى رجل، وقالوا إنها في لغة بعض العرب استعمال طه بمعنى رجل أو بمعنى إنسان. معنى طه يا معنى طه ما أنزلنا عليك القرآن، يعني يا رجل أو يا إنسان ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن فطه كما قلنا إما من الحروف الأبجدية أو من الكلمات المفيدة ومعناها رجل، كما هو موجود في بعض لغات العرب، ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، فهذا احتمال وارد. غير هذين القولين هناك أقوال ضعيفة، مثل القول بأن طه تدل على الطهارة والها تدل على الهداية، يا طاهر القلب يا هاديا الخلق، يعني أن الطاء يراد بها كلمة والها يراد بها كلمة، هذا قول ضعيف. وكذلك القول بأن طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا غير صحيح، ولهذا أضعف الأقوال، كما يقول ابن القيم رحمه الله لا يوجد دليل لا حديث لا صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن الصحابة يدل على أن طه وياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح. لذلك تسمية بعض الناس بأسماء بعض الصور اسمه ولد طه ويسمه ياسين، هذا مكروه عند أهل العلم، مكروه أن يسمي الإنسان ابنه طه أو يسميه ياسين، لأن ياسين وطه كما قلنا من أسماء الصور وليست من الأسماء المعهودة أو المعروفة التي يعني مدلولها معروف. إذن فياسين وطه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من الأسماء المعهودة والمتداولة. لكن بعض الناس يظنون أن طه أو ياسين هو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمون بذلك. إذن طه كما قلنا أرجح الأقوال هو أنها من الحروف الأبجدية التي افتتحت بها بعض الصور تعجيزا للناس كما هو شأن في ألف لام ميم وألف لام راء إلى آخره. قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. في هذه الآية وجهان في التفسير. التفسير الأول أن قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب التعب الشديد لأن الشقاء معناه التعب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب التعب الشديد وتهلك نفسك بسبب عدم إيمان قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر عنه القرآن كان يحزن كثيرا ويتعب كثيرا وتنتهك قوته كثيرا نتيجة عدم إيمان قومه. فكان كفر قومه يرهق النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبه ويضنيه. فكان القرآن كان يخفف عنه من هذا الشأن. فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هل تريد أن تتعب نفسك؟ هل تريد أن تقتل نفسك؟ هل تريد أن تؤدي بنفسك إلى الهلاك نتيجة أن قومك لم يؤمنوا؟ يعني أنت رسول عليك البلاغ وأما هدايتهم فهو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب وترهق نفسك في سبيل يعني إيمان قومك. فإنهم إن قدر الله أن يؤمنوا فسيؤمنوا وإلا فأنت لا ينبغي أن تجهد نفسك وأن تتعب نفسك وأن تبالغ في الحسرة والأسف عليهم حتى تضر بنفسك. هذا أمر لا ينبغي. وكما قلنا على هذا المعنى تدل عليه آيات. لا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والتفسير الثاني أيضا يشهد له ظواهر القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. وسببه أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل حتى ويطيل القيام حتى تورمت قدمه صلى الله عليه وسلم طول القيام. فنزل قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب نفسك التعب الشديد وتنهك نفسك وتؤدي بنفسك إلى هذا وتوصل نفسك إلى هذه الحالة حالة من الإرهاق الشديد ومن التعب المفرط. فإن الله تعالى يقول لك ما بعثك إلا بالحنيفية السمحة. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى آيات كثيرة في كتاب الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فليس المطلوب هو أن نزول القرآن ليس المقصود منه أن يصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد من الإرهاق ومن التعب ومن المشقة الشديدة المرهقة. لا ينبغي هذا. فطبيعة الدين الذي جاء به القرآن الكريم والذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم طبيعته أنه يسر وليس بعسر. ويؤيد هذا قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني فقرأوا ما تيسر من القرآن يؤيد هذا. يعني لا داعي إلى أن تجهد نفسك وأن ترهقها في التعب الشديد. فهون على نفسك وخفف على نفسك. فأن هذا الدين ما جاء ليتعب الناس ولا ليزيدهم مشقة ولا ليثقل ظواهرهم وإنما جاء بالتخفيف وبالتيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمعنى الأول كما قلنا ظاهر لا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب نفسك التعب الشديد في سبيل إيمان قومك وأن يكون عدم إيمانهم سببا كثيرا ما يكون الداعي الله تعالى يعني عناد المخالفين سبب في هلاك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لا ينبغي. لا ينبغي أن يكون عدم إيمان الناس وانصرافهم عنه وعدم سماعهم منه سببا في تحصره وسببا في تألمه وسببا لا لا ينبغي هذا. فإن هو داع إلى الله سبحانه وتعالى، فمن شاء أن يؤمن ومن شاء، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذه الجملة الآية الكريمة تفيد على أن إذا كان القرآن الكريم ما أنزل ليشقى به محمد صلى الله عليه وسلم وليشقى به من تبعه، فمعنى ذلك المفهوم المخالفة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أنزلنا القرآن عليك دحية النفع والشقاء، ماذا يعطي؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أنزلنا عليك القرآن لتسعد، لأن يعني ضد الشقاء هو السعادة. إذن أنزل الله تعالى هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليسعد لا ليشقى، هو كذلك. ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين وحفظ الكتاب وتأمله والعمل به ليس تعبا وليس شقاء، وإنما هو سعادة وهداية. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وقال ابن كثير في تفسيره بسند جيد أن الله تعالى يوم القيامة يقول للعلماء: إني لم أجعل فيكم علمي وحكمة، لم أجعل فيكم العلم والحكمة، وأنا أريد ما جعلت فيكم العلم والحكمة إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إني لم أجعل فيكم العلم والحكمة وأنا أريد أن أعذبكم، ما جعلت فيكم العلم والحكمة إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إذن فإتيان العلم، نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون سببا في الشقاء، إنما هو سبب في السعادة والهناء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والفعل ما أنزلنا، أنزل هذا في سياق النهي، ما أنزلنا. والفعل في سياق النفي أو في سياق النهي هو بمنزلة النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، يعني يفيد العموم. معنى هذا أنه ليس في القرآن لا من قريب ولا من بعيد شيء من الشقاء، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون نزول القرآن سببا في شقاء الناس أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون العمل بهذا القرآن والتمسك بهذا القرآن والرجوع إلى هذا القرآن، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون سببا في الشقاء، إنما هو سبب في السعادة، لأن الشقاء منفي وضد الشقاء هو كما قلنا السعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والشقاء في اللغة العربية المراد به التعب الشديد، التعب والمشقة والمعاناة، كما قال أبو الطيب المنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في السفاهة ينعم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا من الغرائب، هذا يشقى بعقله في النعيم وهذا ينعم في، يعني ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، هذا يشقى في النعيم بعقله وهذا يسعد في الشقاوة، هذا يشقى في النعيم والآخر يسعد في الشقاوة، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة يسعد، يسعد في الشقاوة وذو العقل يشقى في النعيم. وهذا أمر واضح. وما يذكرني هنا أنه مرة حكي لي واحد يعني من العامة، من هذا أصحاب الشطر الثاني، يعني قال لك: كنت في بيت وخرجت وكان جاره أستاذ، وكانت يعني هو في دولة، يعني في دولة فقيرة، ووقع يعني ما شاء الله أن يقع في دولة أخرى بعيدة، فالدولة هذه هبت لمعاونة الدولة الأخرى نتيجة ما أصابها، هي دولة فقيرة، الناس مشردين، الناس في الشارع، الناس يحتاجون إلى الدواء، والدولة هذه تعطي يعني أطنان من الأدوية وتعطي أغطية وتعطي كذا لدولة أخرى وهي في أمس الحاجة إليه. ففعلا الشاهد ليس الشاهد في هذا هو، وخرج الأستاذ من بيته مغضبا على هذه الحالة يعني هذا متزوج من هذا. فقال له التقى معه فقال له ما سمعت والو؟ قال له لا. قال له ما سمعت شيء؟ كيت وكيت وكيت وكيت. قال له ما سمعت شيء. قال لك فطبطب على راسي وقال والله انتهاني يعني. يعني انت مرتاح باللي ما كتعرفش شنو وقع. تقول له اللي كيفهم هو اللي في الهم صح ولا لا؟ تقول ما في الهم الا اللي كيفهم. اما اللي ما كيفهمش راه مرتاح راه هاني معروف. هذا واقع. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا وإنما لتسعد. أنزل الله هذا القرآن تذكرة وموعظة وذكرى لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. تذكرة والتذكرة هي الموعظة اللينة المؤثرة في القلوب التي تدفع الناس إلى امتثال أمر الله واجتناب نهيه. هذه هي التذكرة. التذكرة التي يتذكر بها الإنسان ويتعظ بمجرد كما قال العرباض بن سارية قال وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذبفت منها العيون كأنها موعظة مودع. فقلنا أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة الحديث. إذن فكانت الموعظة المؤثرة التي يتأثر الإنسان حينما يسمعها ويدفعه ذلك إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن الكريم ليس تذكرة لمن يخشى وحسب بل هو تذكرة للناس أجمعين. ولما خصص الله القرآن لما خص الله في القرآن الذين يخشون الله تعالى بالذكر قالوا بأن خص الله تعالى هؤلاء الذين يخشون الله خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون هم الذين ينتفعون بالذكر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إذن هؤلاء هم المنتفعون. الذكر هي للعالمين. الذكرى للعالمين. للقرآن جاء للناس أجمعين. تعالى أمر صلى الله عليه وسلم أن ينذر أم القرى وأنذر عشيرتك الأقربين وأن ينذر مكة ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها ولينذر الناس كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لكن الذكرى أسعد الناس بها هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. الذي يخشى الله حينما يسمع الذكرى ينصاع لها ويستجيب ويقول أن هذا الخطاب موجه لي أنا هو المقصود ويرتبط ويربط صلته بالله سبحانه وتعالى ويتعامل مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي لا يهمه الأمر يذكر ولا يتذكر فهو لا ينتفع. ولذلك خصص الله من يخشون بالذكر هنا فقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لمن يخشى الله سبحانه وتعالى اللي من يخاف الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. وتذكرة أرجح الأقوال فيه أنه منصوب على مفعول لأجله إلا لأجل التذكرة. أنزله الله تعالى. إذن هذا من أهداف القرآن الكريم أنه جاء ليذكر الناس. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن. أعظم مذكر هو هذا القرآن الكريم. صلى الله عليه وسلم هو مذكر. ذكر الناس وذكرهم بماذا؟ فذكرهم بالقرآن. فالقرآن أعظم موعظة وأعظم ذكرى لمن أراد أن يتذكر وأراد أن يعتبر. ولكن لا بد من التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كما شاء أن يستجيب الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى القرآن أن من لم يتأثر بالقرآن ومن لم يتعظ بالقرآن فلا يمكنه أبدا أن يتعظ بشيء آخر. ليس هناك يعني وسيلة أخرى للتذكير وللتخويف وللاتعاظ وللتقريب من الله سبحانه وتعالى مثل القرآن الكريم. قال إلا تذكرة لمن يخشى. ثم قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا يعني أن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه لا ليشقى به وإنما ليسعد وأنزله ليذكر به من يتصعد ومن يخشى ومن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن العظيم هو قرآن عظيم جليل، وأن هذا القرآن ليس بشعر ولا بكهانة ولا بسحر ولا بأساطير الأولين كما كان يدعي المشركون، وإنما هو تنزيل من رب عزيز حكيم، تنزيل من رب العالمين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا بيان لشأن مكانة القرآن. هذا القرآن الكريم ليس كلاما عاديا، ليس كلاما للناس، ليس سحرا ولا شعرا ولا كهانة ولا أساطير الأولين ولا قول فلان ولا علان، إنما هو قول رب العالمين، رب الأرض والسماوات والأرض وما بينهما. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وتنزيلا منصوب طبعا، وأرجح الأقوال فيه، أرجح التفاسير أنه مفعول بفعل محذوف. تنزيلا يعني نزله الله تنزيلا، لأن المصدر الفعل أحيانا يحذف وينوب عنه المصدر وينوب اسم المفعول المطلق. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات، يعني الله تعالى نزل هذا القرآن، هذا القرآن نزل ممن؟ ممن خلق، من عند الله، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهذا بيان لتنويه بشأن القرآن الكريم، وأنه كلام الله المعجز الذي تحدى به الإنس والجن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن جل جلاله استوى على عرشه. العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم مخلوقات الله تعالى هو العرش، وأنه غطاء المخلوقات كلها، هو سقف المخلوقات كلها العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وبكبريائه. فالاستواء في اللغة العربية إذا أطلق ولم يقيد يراد به الكمال والتمام، فإذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذا بلغ أشده واستوى، معنى استوى أي بلغ الكمال والتمام، بلغ سن الرشد والسد عوده وقوي. إذا الاستواء إذا أطلق يراد به الكمال والتمام، وإذا قيد وقورن بالواو يراد به التساوي، كما يقال استوى الماء والعتبة. معنى استوى الماء أي تساووا وأصبح على حد سواء، استوى الماء والخشبة، يعني أصبح الخشبة، كان يعني في الأودية يضعون خشبة تكون علامة على وصول، إذا وصل الماء إلى تلك الخشبة على وصول الماء إلى قدر ملء الوادي، أن الماء الوادي امتلأ وصل إلى قدر معين كمية من الماء، فإذا وصل إلى الخشبة يقول استوى الماء والخشبة. وإذا كنت تسكن في مكان منخفض وجاء الفيضان واستوى الماء مع العتبة تقول استوى الماء والعتبة، فما بقي له إلا أن يدخل إلى الداخل إن زاد قليلا. فإذا قيد بإلى فيفيد معنى القصد، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. فإذا قرن بعلى فيفيد معنى العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، وأهو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أنهم يؤمنون بأن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء على العرش فقال قولته المشهورة: الاستواء معلوم، يعني ما هو معلوم العلو والارتفاع، والكيف الكيفية مجهولة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، والسؤال عنه مجرد السؤال عنه بدعة. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثل الله عز وجل شيء. ليس معنى استواء على العرش أن 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 الله أن لله عز وجل حيز، وأن جلس على العرش كما يجلس الملوك على الأسرة، وأنه يعني قد أحاط به، الله عز وجل هو الذي خلق الزمان وخلق المكان ولا يحيط به ولا تحيط به، فهو خارج عن مخلوقاته سبحانه، هو الذي خلق الزمان وخلق المكان ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، بل هو أحاط بكل شيء علما. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله عز وجل استوى على العرش وعلى وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى، هذه الآية الثانية تفيد إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، كل شيء لله. وتقديم الجر مجرور، تقديم الخبر على المبتدأ، ماذا يفيد؟ يفيد الحصر. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، معناه له لله عز وجل وحده، لا لشيء غيره، لا للأصنام ولا للأوثان ولا شيء، لا لا أبدا، له وحده لا لغيره. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من هذا الفضاء الواسع وما تحت الثرى، يعني تحت السرى في باطن الأرض. الله عز وجل له كل شيء، كل شيء الملك لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وهذا من إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إذا جهرت بالقول فإنه يعلم، وإذا أخفيته فإنه سبحانه وتعالى يعلم، فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر ويعلم السر. قال وأخفى، وهذا تفضيل، يعني أخفى من السر، يعلم ما تسر به وأخفى من السر. قال وهو ما تحدث به نفسك بدون أن تتكلم به، لأن الجهر أن ترفع صوتك ويسمعك الناس، السر أن تسمع نفسك لكن أن تتكلم، أن ينطق لسانك، هذا السر. لكن هناك شيء آخر دون السر، وهو حديث النفس، أنت تتكلم والصراع قائم والحرب قائمة وفمك مسدود، ليس فيه حركة ولا سكون، صح؟ ليس في حركة ولا أي شيء، حديث النفس، الهم والعزم. هناك حالات للنفس تعتري النفس، يعني حتى يصل الشيء إلى أن يصبح عزما، هناك مراحل يمر بها الإنسان حتى يصل إلى، يعني في المجرد يكون خاطرة ومجرد يكون فكرة ثم يصبح هما ثم يصير عزيمة. نعم، إذن فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعني أخفى ما يحدث به الإنسان نفسه. وهناك تفسير آخر وأيضا يشهد له القرآن، وهو يعلم السر أي ما يحدث به الإنسان نفسه، وأخفى مما يحدث به الإنسان نفسه، وهو ما سيعمله الإنسان في مستقبله مما لم يعلمه، مما لم يكن يعلمه. يعني الله عز وجل يعلم ما هو خفي على الإنسان نفسه، الإنسان نفسه، أنت الآن لا تدري ماذا ستفعل غدا، فهو خفي عنك الآن، لكن الله يعلم ماذا ستفعل غدا، فهو يعلم السر وأخفى. يعلم السر الذي تحدث به نفسك الآن وتفكر في فعله، ويعلم ما لم يخطر ببالك الآن مما ستفعله في المستقبل، فهو أخفى عن كل الناس. وهذا رد على من يزعم ويدعي أن هناك من البشر من يعلم الغيب، وأن الجن يعلمون الغيب وما إلى ذلك. فهذه الآية تحدد هذا العلم، تحصره في من؟ في الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، التراب، يعني الثرى هو التراب. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وتفيد الآية أيضا على أن الإنسان لا داعي ولا حاجة إلى أن يجهر بدعائه وبتكبيره. بعض الناس في الصلاة مثلا الإمام يكبر باش الناس يسمعوه بأنه كبار، والناس خلين يقول الله أكبر، ولا شيء يتكبر بالجهد، لما كتسمع دابا أنت الإمام كيكبر بالجهد باش الناس يسمعوه، ولكن أنت المأموم علاش كتكبر بالجهد؟ لما كتسمع كتسمع الله، بغيت الله يسمعك، الله كيسمعك، يعني ما دام أن يعلم السر وأخفى، إذن لا حاجة إلى أن ترفع صوتك. صلى الله عليه وسلم سمع صحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالدعاء، صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، خففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. لا تدعون أصم ولا غائب. لو كنت واحد كتكلم معه صم أو اسمع لي قليل كتكلم كيقول لك نعم شو قلت، وخاصة تعاود بالجهد، خاصة عندنا مع الناس الكبار هذا موجود، يقول شو قلت كل كلمة تعاودها نعم أو غائب، وغائب سكنديه من بعيد. لا، الله عز وجل قريب منك بعلمه سبحانه وتعالى، فما عليك إلا كل ما تحدث بنفسك وتسأل به ربك، فإن الله عز وجل يستجيب لك ويعلم ما تريد، يعلم ما تريد. وإلا ما تحلك أحد الأعرابي مشى الحج وشك يجري وتعلق بالكعبة، قال له مش مع الجنتة، قال له خشيت أن يزدحم الناس فيداهم الله تعالى، يعني بغير يقضي حاجة دياله هو قبل ما يجو الناس. يعني هذا تصور دياله مسكين، تصور قصير عن الله سبحانه وتعالى، فكيظن بأنه إذا كثر الناس الدعوة دياله ما تسمعش. فالله عز وجل غني عن العالمين ويعلم ما يحتاج إليه الناس أجمعين، وما هذا البشر اللي موجود في هذا الكرة اللي نقطة في بحر، هذا الأرض اللي كنعيشوا فيها هي نقطة في بحر بالنسبة للكون كله. هذه المناير السبع المناير اللي موجودة على الأرض لا شيء، بعوضة في هذا الكون البسيط الصغير بالنسبة لأكوان الله عز وجل وملكوته. فكون الله عز وجل واسع كبير لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم في دعائه في دعاء الاستفتاح يقول ملء دعاء بعد الرفع من الركوع، اللهم لك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هناك أكوان ليست السماوات وليست الأراضين، وملء ما شئت من شيء بعد. لا إله إلا الله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو، الله عز وجل لا معبود بحق إلا هو، هو الله، لأن الله مرفوع خبر لمبتدأ محذوف، هو الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لأن الإله معناه المعبود، إله في اللغة العربية معناه معبود، لما تقول لا إله يعني لا معبود، إلا الله يعني لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو وحده المعبود بحق. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، لا معبود بحق إلا هو، وأن هذا الإله العظيم المعبود بحق الذي هو رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب الناس أجمعين ورب العالمين، هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، الأسماء العظيمة، الأسماء الجميلة، الأسماء الحسنى، الأسماء ولله الأسماء الحسنى. في هذه الآية يخبر الله تعالى أن له الأسماء الحسنى، وفي آية أخرى زيادة على هذا أن الله تعالى يخبر بأن له الأسماء الحسنى ويطلب من عباده ويدعوهم ويرشدهم أن يدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي آية أخرى زيادة على ذلك يخبر الله عز وجل أنه سيعاقب من يلحد في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويلحدون في أسمائه، من هم الذين يلحدون في أسماء الله؟ هم الذين اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم وأصنامهم وأوثانهم، فاشتقوا وأخذوا من العزيز العزة ومن الله اللات، فأخذوا من أسماء الله الحسنى، أخذوا أسماء لأصنامهم ولأوثانهم، هؤلاء يلحدون في أسماء الله عز وجل. الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزيهم ما كانوا يعملون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، يعني 99 اسم من أسماء الله الحسنى من حفظها دخل الجنة. وجاء في حديث أخرى أن الله عز وجل أسماء أخرى، أسماء الحسنى أخرى غير هذه 99، وهي وفي هذا الحديث أن الله عز وجل له أسماء لم يخبر بها ولم يعلمها الناس، يدل على هذا الدعاء العظيم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول أسألك بكل اسم هو لك، اسمع من زين، سميت به نفسك واحد، وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، زيد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به في علم الغيب، يعني لم يعلمه أحد، له أسماء لا يعرفها لا يعلمها أحد، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخر الدعاء العظيم، دعاء الكرب، هذا دعاء في غاية الأهمية. إذن لله الأسماء الحسنى، قال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى التي وصف الله عز وجل بها، والحسنى هو تأنيث الأحسن، الحسنى مؤنث، مؤنث الأحسن، الأحسن يقول المذكر يقول الأحسن، والمؤنث يقول الحسنى، هي أسماء وصفت بالمفرد المؤنث، علاش؟ لأنه قاعدة في النحو أن الجمع، جمع التكسير بين نوعين، جمع المذكر وجمع المؤنث، جمع التكسير بين نوعين المذكر والمؤنث، وكذلك أيضا جمع المؤنث، ثلاثة الجموع كلها تجرى مجرى المؤنثة المفردة المؤنثة المجازية التأنيث. يقول ابن مالك الخلاصة ماذا يقول في هذا، يقول في بيان والتاء مع جمع سوى السليم من مذكر كالتاء مع أحد اللبين، والتاء مع جمع كالتاء مع أحد اللبين، واللبين جمع لبين يعني المؤنث، لأن يعني عند المؤنث عندنا في اللغة العربية عند المؤنث السالم وعند المؤنث المجازي، المرأة هذا مؤنث حقيقي، لأن المؤنث الحقيقي هما له من جنسه ذكر يمكن أن يتولد، هذا اسمه المؤنث الحقيقي. المؤنث المجازي ما يكونش حقيقي، مثلا الشمس، قل الشمس طلعت، طلعت الشمس، هل الشمس مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي فقط. إذا هذا النوع من المجاز يجري في كل الأسماء إلا جمع المذكر السالم، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع أحد اللبين، وهذا هو السر في وصف الأسماء بالمؤنث، ولا الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.